الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فائدة. قد يسمى الأخ مباركا وقد يسمى مشؤوما، وذلك باعتبار جلب الإرث لأخته أو صرفه عنها. الأخ المبارك هو الذي لولاه لا سقطت أخته، كهالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فللبنتين الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. ولولا وجود ابن الابن لم تأخذ بنت الابن شيئا، لأن البنتين قد استكملتا الثلثين. هذا الأخ يقال له الأخ المبارك، لأنه لولا أنه موجود لسقطت أخته. فإذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، إذا هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، البنتين لهن الثلثان، وبنت الابن ترث مع البنت ايش؟ السدس، مع بنت واحدة تكملت الثلثين. فإذا عندنا بنتان فالثلثان قد استكملا، فبنت الابن ما لها شيء تسقط. لكن لما جاء ابن الابن وأخوها عصبها، قال تعالي نرث بالتعصيب، أخذ ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، فصار أخا مباركا. واضح؟ قال الأخ المشؤوم، قال: وهو الذي لولاه لورثت أخته، كهالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فللزوج النصف وللشقيقة النصف، ولا شيء للأخت والأخ لأب لعدم وجود باق. ولولا وجود الأخ لأب لأخذت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، فتزيد المسألة بالعول. عندنا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، كملت التركة. عندنا الآن أخت لأب وأخ لأب، هؤلاء عصبة، عصبة بالغير، يأخذون ما تبقى، لكن هنا ما تبقى شيء من التركة فيسقطان. فكان هذا الأخ لأب سبب في إيش؟ في حرمان الأخت لأب من السدس. لو أن هذا الأخ لأب غير موجود، ما في أخ لأب، ستأخذ الأخت لأب ماذا؟ السدس مع الأخت الشقيقة، قياسا على بنت الابن مع البنت، وتعول المسألة تزيد بالعول. طيب، لهذا سمي أخا مشؤوما، على أن البعض قال الأولى ترك هذه التسمية لأن هذا حكم الشرع. طيب، لكن هذا من باب يعني التوضيح والتبيين. واضح المسألة هذه؟ قال: باب المشركة. قالوا: تسمى أيضا المشتركة واليمية نسبة إلى اليم، اليم يعني الماء، وهذا من قولهم كما سيأتي: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم. والحجرية تسمى بالحجرية لقولهم: هب أن أبانا ماذا؟ كان حجرا. والحمارية لقولهم: هب أن أبانا كان حمارا. والمنبرية لأن عمر قضى فيها على المنبر بتشريك الأشقاء مع الإخوة لأم. قال: وهي زوج وذو سدس من جدة أو أم، يعني أصولها زوج وذو سدس من جدة أو أم، وإخوة لأم وشقيق فأكثر. عندنا زوج وصاحب سدس مثلا أم وإخوة لأم باختصار هكذا، وإخوة أشقاء. الزوج له النصف والأم لها السدس، والإخوة لأم، الأخ لأم له السدس، له إخوة ولا إخوة صح مش أخ، إخوة لأم يعني جمع. طيب إخوة لأم، إذا لهم إيش؟ الثلث. الإخوة الأشقاء عصبة، عصبة بالنفس. الآن الزوج له نصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث، وهنا اكتملت التركة، نصف وسدس ثلثان، ومعنى ثلث انتهت التركة. الإخوة الأشقاء يسقطون، يسقطون لماذا؟ لاستكمال التركة. ها هو هذه المسألة الآن، يعني نحن فيها الآن. بعضهم قال كيف يسقط الأشقاء ويرثون الإخوة لأم، وهؤلاء يدنون إلى الميت من جهة الأم وهؤلاء من جهة الأب والأم، فكيف يسقطون؟ فجاءت هذه المسألة مسألة التشريك، مسألة التشريك. قالوا أن الإخوة الأشقاء أتوا إلى عمر يشكون كيف أن الإخوة لأم ونحن نشاركهم في الأم يرثون ونحن لا نرث، مع أننا يعني ندري إلى الميت من جهة الأب والأم. قالوا هب أن أبانا كان حمارا أو حجر ملقى في اليم، يعني يعتبر ما عندنا أب، نحن إياهم نشترك في الأم، لماذا ما نرث معهم؟ قالوا فشركهم عمر رضي الله عنه مع الإخوة لأم، فسميت بالمشتركة أو المشركة. طيب لكن الصواب كما سيأتي أنهم لا شيء لهم. قال قسمها في قسمها مذهبان للأئمة رحمهم الله، فالذي عليه أحمد وأبو حنيفة وهو أيضا مذهب علي رضي الله عنه وأبي موسى والمشهور عن ابن عباس، قال أن للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث، ولا شيء للأشقاء لاستغراق الفروض، والعاصب لا يأخذ إلا ما تبقى بعد الفروض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن الإخوة لأم أصحاب فرض، هذا فرضهم الذي فرضه الله لهم، والإخوة الأشقاء أصحاب عصبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، إن بقي شيء فلأولى رجل ذكر، لكن هنا ما بقي شيء. ومعروف أن في إرث العصبة أنهم قد يسقطون أحيانا إذا لم يزيد شيء من التركة، وهكذا في هذه المسألة. ها ما في هذا حكم الشرع خلاص. قال والعاصب لا يأخذ إلا ما تبقى بعد الفروض، وهذا ما حكم به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا. فلما كان من العام المقبل أتى بمثلها فأراد أن يقضي فيها بما قضى به أولا، فقال له أحد الإخوة الأشقاء هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم، فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء كأنهم أولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لا من كل الوجوه. لكن هذه القصة يعني ضعيفة، نعم كما بين الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، فهي من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف، لكن صح عن عمر القول بالتشريك، صح عنه القول بالتشريك، وخالفه علي وابن مسعود وهو الصواب، الصواب عدم التشريك. ها قلنا فيه أبو أمية ابن يعلى الثقفي، انظر الإرواء رقم 1693. قال بعد أن أسقطهم في العام الماضي ولما قيل له في ذلك قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني القضاء الأول بعدم التشريك هذا كان سابقا ثم قضى بالتشريك وهذا آخرا. لكن القصة كما علمنا ضعيفة لكن ثبت عنه القول بذلك. قالوا على هذا المذهب الأخير مشى مالك والشافعي يعني بالقول بالتشريك، والأول هو مقتضى النص والقياس كما قال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، ولأن القاعدة في أصحاب العصبة أنه إن استكملت الفروض التركة سقطوا ولا شيء لهم، فكذلك يكون ماذا في حق الإخوة الأشقاء. ها قلنا 1693. نعم، إيش قال صاحب الرحبية؟ وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. طيب، هذه المسألة الآن ذكر بعد ذلك المؤلف مسائل الجد والإخوة. طيب، هذا الباب سنقفزه لأنه باب مرجوح، ثم إن شاء الله إن تيسر بعد ذلك نرجع إليه. ننتقل إلى باب الحساب. قال باب الحساب إيش؟ أو يكفي ها توريث الإخوة مع الجد مرجوح، الراجح أنهم ما يرثون مع الجد. ها يرثون إيه صحيح أنهم ما يرثون أنهم محجوبين. ها الإخوة لأم باتفاق أن الأب جد يحجبهم، الخلاف في الإخوة لأب والإخوة الأشقاء الراجح أنهم ما يرثون معه، الجد يحجبهم. ها كيف الجد الخلاف مع الجد، أما الأب يحجب الإخوة. ها القول بأنهم يرثون معه قول مرجوح، إيه قول مرجوح ضعيف، الصواب أنهم ما يرثون معه. طيب، باب الحساب. قال تعريفه الحساب في الفرائض يقصد به تأصيل المسائل. طبعا الآن انتهينا من بما يتعلق بفقه المواريث، ما يتعلق بفقه المواريث والقسم الأول من المواريث، هذا يحتاج منكم إلى يعني مراجعة وتكرار لحفظ الشروط. طيب، وأيضا جدول الحجب فهمه وإتقانه. هذا الآن سيأتي معنا باب حساب، كيف يعني تحسب المسألة حسابية في قسمة التركة. طبعا ما أستطيع تقسيمها إلا إذا عرفت كيف تقسم التركة أولا الذي هو فقه المواريث، هذا متى يرث وهذا متى ما يرث، كم تعطي هذا وكم تعطي ذاك. طيب، فالمسائل مرتبطة، في ذاك أنا أقول حاولوا أنكم تراجعون أصحاب الفروض وتحفظونهم جيدا مع الشروط، وإلا فعلنا لكم بكرة يعني امتحان آخر من باب المراجعة مثل الامتحان السابق، ما رأيكم نجعل لكم بكرة امتحان؟ أنت اسمع ماشي عذر معك من أول الدرس ما معك كتاب، لما يخلص الدرس أنت ماشي معك كتاب. طيب، إذا بكرة امتحان إن شاء الله في أصحاب الفروض حتى ننظر مدى إيش المراجعة. طيب، باب الحساب. قال تعريف الحساب في الفرائض يقصد به تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. طيب، الحساب لغة بمعنى العد والإحصاء، بمعنى العد والإحصاء، وفي الاصطلاح العام قواعد وأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية كقواعد الجمع والطرح والضرب والقسمة، قواعد وأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية كقواعد الجمع والطرح والضرب والقسمة. قال: لابد للمقدم على دراسة علم الفرائض من معرفة القواعد الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة، ومن معرفة الكسور الاعتيادية والعشرية وكيفية تحصيل المضاعف البسيط. وبمعنى آخر، ينبغي له أن يتعلم علم الحساب المستقل المعروف. هذا من فوائد معرفة علم الحساب، أنك تنتفع به في علم الفرائض فيما يتعلق بحساب الفرائض. هذا أمر مهم، لهذا العلماء كانوا يعتنون بالحساب في ما يتعلق بهذا الباب، معرفة الجمع والطرح والقسمة والضرب والكسور، تصحيح الكسور ونحو ذلك، هذه أمور مهمة. قال: التأصيل. قال: هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. هذا ما يسمى بأصل المسألة. لما نقول أصل المسألة من 2، أصلها من 8، أصلها من 6، أصلها من 24، معنى هذا الأصل تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. كيف؟ عدد زوجي. إيه. قال: كتحصيل عدد 2 في المسألة الآتية: هالك عن بنت وشقيقة. البنت لها النصف والشقيقة لها النصف. لا، الشقيقة هنا عصبة، عصبة مع البنت وترث ما تبقى وهو النصف، فيكون أصل المسألة من 2. عندنا الآن شقيقة، سيأتي معنا، وبنت، هذه لها النصف وهذه لها عصبة. طيب، فيكون أصل المسألة من 2 فرض البنت. عندنا الآن فرض واحد وهو النصف، نأخذ هذا فنضعه هنا، هذا واحد هذا واحد، هذا يسمى أصل المسألة، أصلها من 2. سيأتي. قال: كيفية استخراج أصل المسألة. قال: أصل المسألة يختلف باختلاف الورثة، لأنهم إما يكونوا عصبة فقط، أو عصبة وصاحب فرض واحد، أو أصحاب فروض وحدهم، أو وهم ومعهم عصبة. فإذا كانوا عصبة فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كمن مات عن ابن وبنت، فأصل مسألتهما من 3، للبنت سهم وللابن سهمان. يقول: إذا كانوا عصبة فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، أصل المسألة من عدد الرؤوس، هالك عن ابن وبنت. لما نحسب الرؤوس، طبعا نحسب الابن بكم؟ ب2، أنا له ضعف مال البنت، فيكون عندنا 2 وعندنا إيش؟ 1، يكون أصل المسألة من كم؟ من 3، الابن له 2 والبنت لها 1. طيب، عندنا ابن وثلاث بنات، ما أصل المسألة من كم يا أبو عوض؟ 5. ها؟ كم؟ أصل المسألة من 5، الابن له 2 والبنات لهن 3، كل واحدة 1. طيب، عندنا هالك عن 5 أبناء، أصل المسألة من كم؟ بذر، أصل المسألة 10، هالك عن 5 أبناء بس، كم؟ 5. نعم، أصل المسألة من 5، كل واحد له 1. إذا عندنا 5 أبناء وبنت، أصلها من 11 للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ كيف؟ وراك ايش تقول؟ طيب المهم إذا كان الورثة عصبة فمن عدد الرؤوس ما في إشكال.
خمسة إخوة
خمسة أعمام خمسة أبناء عم خمسة أبناء عم إلى آخره فمن عدد الرؤوس. إن وجد هناك ذكر وأنثى فللذكر متحط الأنثيين. طيب قال وإن كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصبة، عندنا فرض وعصبة، قال فأصلها من مخرج فرض صاحب الفرض كهالك عن أخ لأم وأخوين وأخت أشقاء. قال فللأخ الأم السدس والباقي للعصبة، فالمسألة من ستة لأنها مقام السدس، فرض الأخ للأم وسدسها واحد يأخذه الأخ لأم والباقي خمسة للأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. عندنا أخ لأم، ها جزاك الله خير، أخ لأم أيوة، وأخوين وأخت جزاك الله خير شقيقة. عندنا الآن أخ لأم وأخ شقيق وأخوين شقيقان وأخت شقيقة، كم الأخ لأم يا بدر؟ كم له؟ ها؟ اثنين. إيش اثنين؟ له السدس. ليش؟ له السدس لعدم وجود فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور لكونه منفردا. طيب الإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة هؤلاء إيش؟ عصبة. أصل المسألة من كم؟ ها بدر، أصل المسألة من كم؟ سبعة. قلنا إذا كان عندنا واحد صاحب فرض مع عصبة فأصل المسألة إيش؟ من فرض صاحب الفرض، من مقام صاحب الفرض. عندنا المقام هنا ستة، إذن أصل المسألة من كم؟ من ستة. إذا عندنا واحد صاحب فرض فقط فأصل المسألة من عدد مقام فرضه. سيأخذ الأخ اليوم كم؟ السدس واحد، يبقى خمسة للإخوة مع الأخت، اثنان لكل واحد من الإخوة، واحد للشقيقة. واضح؟ طيب ها؟ ها؟
يبقى
الأخ الأم والفرض، الشقاء ما يحجبه، هذا صاحب فرض يرث معه بالتعصيب. ها؟ هذا باعتبارها اعتبار هذا أصل التركة، يعني تركة عبارة عن ستة أجزاء، شفت؟ هذا له جزء، هؤلاء لهم خمسة أجزاء مقسم بينهم. ها؟ لا مش نفسه، ناقصة، هذا ناقص الأم والزوج. إذا كان في أم وزوج صح، هنا يسقطون ما لهم شيء. طيب عندنا هلك هالك عن بنت، طيب و ثلاثة أعمام، أصل المسألة من كم؟ ها عن من؟ عامر فهم. ليش؟ هذا كم يرثون؟
عصبة.
أصل المسألة اثنين، بنت لها واحد والأعمام لهم واحد، بعدين صحح مثلا. طيب هالك عن زوجة. زوجة وابن. أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من أربعة. ليش؟ فرض الزوجة. ليش؟ فرض الزوجة الثمن أصلها من ثمانية، الزوجة لها واحد والابن له سبعة، باقي التركة. ابن عصبة. واضح؟ إذا عندنا واحد صاحب فرض فأصل المسألة من فرض صاحب الفرض. ها؟ سيأتي معنا النسب الأربع، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كان واحد صاحب فرض فالأصل المسألة من فرض صاحب الفرض. ما في عندنا صاحب فرض كلهم عصبة من عدد الرؤوس، هذا بداية في تأصيل المسائل. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.